يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 61 من مجالس قراءة كتاب زغل الدعوة والدعاء والتعليق عليه، ونحن في المظهر 29، وهو المظهر قبل الأخير في الفصل الثاني، وترتيبه في أصل الكتاب 63. قال المؤلف حفظه الله تعالى: كثرة الدخول على السلطان. اعتبر هذا من ضعف العلم، لأن الداخل على السلطان بكثرة كأنه واثق بنفسه وأنه لن يفتتن مهما جالس السلطان، وأيضا ربما لرغبة أو رهبة، وهذا يدل على ضعف ما عنده من العلم. لو تشبع من العلم لعلم أن السلطان لا ينبغي القرب الزائد منه، وإنما القضية فيها تفصيل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فكان هذا من ضعف العلم. قال صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. من بدا جفا، من بدا يعني من سكن البادية، كما جاء في رواية أخرى: من سكن البادية جفا. والمراد بالبادية من لا يكون معه مسكن مستقر صيفا وشتاء، بل هو يتتبع المرعى ويمشي مع مثلا أغنامه أو إبله أو نحو ذلك، متتبعا للمرعى ومعه خيمته ينصبها مرة هنا ومرة هنا، فهذه تسمى البادية. وليست القرى الموجودة هذه الأيام بوادي، ليست القرى الموجودة بوادي، بل هي تعتبر مدن، لكنها مدن صغيرة وتعتبر قرى، تسمى قرى، كما أن المدينة أيضا تسمى قرية. ومن اتبع الصيد غفل، يعني من اشتغل بتتبع الصيد، فهو يتبع الصيد إما السمك أو يتبع الصيد البري من الغزلان أو غيرها، فينشغل بها، فهذا يغفل، تصيبه الغفلة. ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وهذا هو الشاهد، يعني من أكثر القرب من السلطان فإنه سيفتن، لأن السلاطين يكثر فيهم الظلم والفسق إلا من رحم الله، فمن أتاهم راجيا ما عندهم فإنه سيسكت عما عندهم من المنكرات، وربما برر لهم بعض الأباطيل وأفتى بغير الصواب، أقل شيء أن يسكت عن المنكرات التي يجدها، من أجل ألا يغضبوا منه ولا ينفروا فيخرجوه من عندهم. وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعد، هذا يدل على قضية الإكثار، كلما ازداد قربا ازداد بعدا من الله. قال: فالإكثار من الدخول على السلطان غير صحيح، وجفاء السلطان وعدم القرب منه مطلقا غير صحيح. يعني هذا من العلماء الذين قد يحتاجون إلى القرب منه، ليس معنى هذا الكلام أن كل طالب علم يقول قد قال الشيخ عدم القرب من السلطان مطلقا غير صحيح إذن لابد أقترب، لا، الكلام على من قد يحتاج إلى القرب منه. قال: والوسط القرب منه أحيانا إذا كان في القرب مصلحة راجحة من نصيحة وغيرها برفق ولين، والبعد إذا كان في البعد مصلحة راجحة مع حفظ مكانة ولي الأمر وإجلاله في حدود الشرع. نعم، فلا هذا ولا هذا، تكون مراعاة المصلحة هي الرائد في قرب العالم والداعي إلى الله من السلطان أو بعده عنه. ومع هذا فالمرء طبيب نفسه، يعني قد يعرف الشخص من نفسه الضعف فيرى البعد، كما كان حال كثير من السلف، فلا ينكر عليه هذه الحال. وقد يرى إنسان من نفسه القوة في أمر الله، ويرى أيضا من السلطان تعظيما له وإجلالا، ويعني أنه يستشير مثلا في أموره أقل شيء أن يخفف المنكرات بوجوده، هذا العالم يخفف المنكرات بوجوده بجانب هذا السلطان، فهذا قربه أفضل. وعلى هذا تحمل أيضا أحوال من كان قريبا من السلطان من السلف. وهذه الأيام أكثر السلاطين إذا اقترب منهم الداعي إلى الله فتنوه، ولكن قد يوجد من أهل العلم من يرى أن القرب فيه مصلحة. قال: وكذلك مع حفظ كرامة الدعوة بعدم التنازل عن شيء منها. إذن تحفظ كرامة السلطان وتحفظ كرامة الدعوة، فالسلطان لابد من حفظ كرامته، لا تجوز إهانة السلطان المسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أهان السلطان أهانه الله. فلا بد أن تبقى هيبة السلطان في قلوب العلماء وبقية الرعية، هيبة السلطان مطلب شرعي. وهناك كتاب طيب للشيخ دغش العجمي حفظه الله اسمه هيبة ولي الأمر، ذكر فيه يعني هذه القضية بتأصيل شرعي وبيان واقعي، يبين أن الطريقة الصحيحة للتعامل مع السلطان هي إبقاء هيبته مع نصحه وهكذا. وأما ما تفعله الفرق والأحزاب من إسقاط هيبة ولي الأمر فهذه طريقة الخوارج ليس طريقة أهل السنة. قال: وكذلك مع حفظ كرامة الدعوة بعدم التنازل عن شيء منها، فهي عندنا أغلى من الدنيا وما فيها. وكما أن السلطان رجل دولة يخاف على دولته ومكانته، يعني فربما فعل أشياء مع بعض العلماء أو مع بعض الرعية من أجل هذه القضية، الخوف على دولته ومكانته. كذلك قال: فأنت رجل دعوة تخاف على دعوتك أعظم من خوفه على دولته ومنصبه، يعني فلا ينبغي أن تهان الدعوة عند أبواب السلاطين. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني جعل الداعية إلى الله راعيا لدعوته، فهو مسؤول عنها كما أن الأمير مسؤول عن دولته. ذكر الشيخ في الحاشية كلاما لابن عبد البر في الحاشية رقم 2، قال: يقول ابن عبد البر رحمه الله بعد أن أورد الأحاديث والآثار الواردة في النهي عن المجيء إلى السلاطين: معنى هذا كله في السلطان الجائر الفاسق، وأما العدل منهم الفاضل فمداخلته وعونه على الصلاح من أفضل أعمال البر. ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز إنما كان يصحبه جلة العلماء؟ نعم، واستفاد منهم استفادة عظيمة. وفي هذا العصر مثلا أنت ترى أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان قريبا من السلطان، ولكن كم نفع الله به في أمور الدين وفي أمور الدنيا، نفع الله به نفعا عظيما، وكان السلطان يهابه ويعرف له قدره، بل ويعتبر نفسه تلميذا عنده، ويلقي له الشيخ دروسا يستفيد منها هو وبعض الأمراء وهكذا. المقصود أن القضية ينظر فيها إلى المصلحة، حتى لو كان الأمير جائرا ورأى العالم أن من المصلحة القرب منه لتخفيف شره أو لنصحه ونحو ذلك فهذا مطلوب. ومن أحسن من بيّن هذه المسألة الشوكاني رحمه الله في كتابه في هذا الباب رفع الأساطين، وأيضا قبل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في السياسة الشرعية. ثم المظهر الأخير من هذا الفصل الثاني: غفلة بعض الدعاة عن أن الدعوة السلفية الآن تمر بمرحلة الدعوة المكية في الضعف. ما أحسن ختم هذا الفصل بهذا المظهر. يقول: ينبغي ألا ينسى الدعاة إلى الله هذه القضية العظيمة، أن الدعوة الآن تمر بمرحلة ضعف، ليست كالدعوة في أزمنة سابقة فيها من القوة الشيء العظيم. قال: من المهم جدا أن يتنبه الدعاة الحذاق الأذكياء النبلاء أن الدعوة السلفية في هذا العصر تمر بمرحلة الدعوة المكية في الضعف، فليس من الحكمة أن نستخدم في الرد على المخالف كلمات وعبارات وألفاظ بعض علماء القرون الثلاثة المفضلة التي كانت السنة فيها قاهرة ظاهرة، وأهل البدع والأهواء في ذلة وصغار. يعني بعض الدعاة يقرأ كلام السلف فيرى أنهم يقولون فلان، يعني احذروا فلانا فإنه ضال مضل أمام الناس، يخرج في السوق كما كان الحسن البصري رحمه الله يعني يقول في السوق أمام الناس احذروا عمرو بن عبيد فإنه ضال مضل، فيقول إذن هذه الكلمة لا بأس نقولها على أي داع من الدعاة المخالفين ولو أمام العوام فإنه ضال مضل. وإذا بالناس في هذا الزمان يأخذون الأمر على خلاف ذلك فيقول بل أنت الضال المضل لأنك تتكلم في العلماء تسب العلماء، لا يميزون. لكن هناك الكلمة من العالم لها وزنها، فإذا قالوا احذروا فلانا خلاص حذروا من فلان. وهكذا بعض الكلمات الأخرى مثل فلان لا يساوي بعرة، لا يساوي بصلة، أضل من حمار أهله ونحو ذلك. يعني ينبغي للداعي إلى الله أن يراعي الحال. قد يقول قائل أنا بعض الكلمات أقولها وأنا عند الطلاب، أقولها في مركز من المراكز فلان كذا وفلان كذا وأنا في مركز، نقول نعم، لكن هذا إيش يفعل الجوال هذا الذي يسجل؟ أنت الآن تتكلم أمام 10 أمام 20 أمام 50 كلهم طلاب علم، لكن بعد هذا تصل إلى ملايين، وإذا بهم يعني يقصونها ويستغلونها. انظروا كيف يسبون العلماء بهذه الكلمات السيئة ونحو ذلك. ثم يعني ينبغي أن توضع الأمور في مواضعها، حتى ليست كل كلمة يصلح أن تقولها ولو في المجلس الخاص. يعني كم من كلمات كانوا يقولونها على كبار المبتدعة في العقيدة من جهمية ومعتزلة، ثم يأتي من يطلقها على بعض من خالفه في أمور أقل من هذا بكثير. قال فإن الوضع اليوم عكس ما كان عليه البارحة، فمن الحكمة مراعاة الزمان والمكان والأحوال في اختيار الألفاظ وغيرها في الطرح في المحاضرات والخطب والمواعظ، والرد على المخالف برد يؤدي الغرض ولا يدخل الدعوة في مرض، ولا يؤلب عليك وعلى دعوتك العامة والرأي العام. نعم، والداعي الحاذق هو الذي لا يثير الغبار على نفسه، فإن دعوة أهل السنة تمشي في الهدوء، إذا كانت الأمور هادئة مشت الدعوة، إذا جاءت الفتن فإنها تضعف الدعوة، بخلاف بعض الدعوات الأخرى التي لا تظهر إلا في الفتن لأنها دعوة فتن، فإذا جاءت الفتن انتعشت دعوته. أما أهل السنة فيحرصون على الهدوء، فالداعي الحاذق هو الذي يهيئ حوله جوا هادئا في المدعوين ونحو ذلك، ليكون ذلك أدعى لقبولهم. بهذا نكون انتهينا من الفصل الثاني، وبقي معنا فصل من فصول هذا الكتاب وهو المتعلق بضعف العقل عند الداعية. نسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا ظاهرا وباطنا. نكتفي بهذا وإلى هنا.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.